أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بحول الله وقوته ومدده وتوفيقه وإعانته الدورة الثالثة في الفقه الحنبلي، بعدما من الله عز وجل علينا بفضله أيضا وحوله وقوته بالانتهاء من دورتين سابقتين، دورة كتاب بداية العابد للإمام البعلي رحمة الله عليه، ودورة كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمة الله على علمائنا جميعا. المرة دي إن شاء الله هنبدأ دورة متخصصة شوية، وكالعادة إحنا مش هنقعد 10 سنين في كتاب الطهارة، لا، إحنا إن شاء الله بإذن الله 6 شهور إن شاء الله. يعني إحنا وضع في دماغي خطة كده إن شاء الله مع بداية رمضان نكون انتهينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، إذا ربنا سبحانه وتعالى يسر وأعلى. إحنا إن شاء الله هنبدأ كتاب دليل الطالب الإمام مرعي الكرمي، هو أحد أهم الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي، طبعا في المختصرات مش في الكتب الأمهات. والكتاب ده مهم من عدة وجوه. مهم أولا من جهة الشيخ مصنف الكتاب، فهو أحد أكبر علماء الحنابلة في الطبقة المتوسطة أو الطبقة المتأخرة، عفوا، أحد العلماء الكبار المحققين المدققين في المذهب، له شروحات كتيرة على كتب المذهب، فصنف هذا الكتاب ليكون مبسطا للمذهب. أمر الثاني أن كتاب دليل الطالب ده هو مختصر من كتاب منتهى الإرادات، أحد الكتب الكبيرة المعتمدة في المذهب الحنبلي. يعني إحنا عندنا في المذهب الحنبلي 3 كتب معتمدة، أي مسألة بنرجع للكتب دي، كتاب الإقناع، كتاب منتهى الإرادات، كتاب غاية المنتهى. كتاب الإقناع للإمام الحجاوي رحمة الله عليه، كتاب منتهى الإرادات لمن؟ طيب، والكتاب الثالث غاية المنتهى لابن النجار، منتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب غاية المنتهى للإمام مرعي الكرمي. فهو له كتاب من الكتب الكبيرة اللي هي مرجع بالنسبة له. صنف لنا كتاب دليل الطالب مختصرا من هذه الكتب علشان يكون واصل إلينا. بيتميز هذا الكتاب بسهولة العبارة، سهل في عبارته جدا. الأمر الثاني، بيتميز أيضا هذا الكتاب بالترتيب العجيب اللي الشيخ مرعي الكرمي وضعه في هذا الكتاب. الشيخ دماغه مترتبة، قريب جدا من دماغ ابن قدامة رحمة الله عليه، فبيضع لنا الأبواب كلها في نقاط مرتبة مهذبة، سهل في عبارته، إن شاء الله بإذن الله يكون مهم جدا معانا في دراسة هذا، في دراسة الفقه. قبل ما نبدأ في كتاب دليل الطالب، حابب أبدأ من البداية بمقدمة هي من أهم المقدمات. هذه المقدمة متعلقة بتاريخ التشريع الإسلامي. النهاردة احنا بنشرح كتاب دليل الطالب، وصل لنا كتاب ازاي دليل الطالب، وما هي المراحل التشريعية التي مر بها التشريع حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. مر التشريع الإسلامي 7 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ده من أهم الأسئلة التي في الامتحان، سجل واكتب علشان هيجي لك في الامتحان. مر التشريع الإسلامي إلى يومنا هذا ب7 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة تمتد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 11 هجرية يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من 1 ل 11، دي المرحلة الأولية. وهذه المرحلة تتميز بعدة مميزات. أن الاعتماد الكلي في هذه المرحلة كان على الكتاب والسنة، فكانت الأحكام تنزل من عند ربنا تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ببيان الأحكام، تنزل الآية لتبين لنا الحكم، أو كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فتنزل إيه؟ تنزل آيات الأحكام. وهذه المرحلة كان الأصل فيها في الفقه هو الفقه الواقعي، كانش في فقه افتراضي. الفقه الواقعي حدثت أو نزلت بالمسلمين مسألة فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أسئلتهم قليلة بسيطة، حتى إن الله عز وجل ما ذكر في القرآن عن الصحابة إلا كم سؤال؟ 13 سؤال. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، 13 سؤال بس اللي سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المرحلة بتتميز أيضا بالتدرج في التشريع، كان في تدرج في هذا التشريع، ما نزلت الأحكام مرة واحدة، ولكن نزلت الأحكام على سنوات مختلفة. فكان تشريع الصلاة في مكة في ليلة الإسراء والمعراج، ثم كان تشريع الصيام في سنة 2 هجرية ومعها شرعت الزكاة، ثم كان تشريع الحج سنة 9 هجرية. وكانت العبادة الواحدة أيضا تنزل على تشريعات متدرجة، فالصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين فقط، الصلاة لما فرضها الله عز وجل المؤمنين فرضت ركعتين، كل الصلاة الفجر 2 العصر 2 المغرب 2 الظهر 2 العشاء 2 المغرب 2 الصلوات كلها كانت ركعتان، ثم أقرت الركعتان في السفر وزيدت صلاة الحضر. فكان هذا أيضا من التدريج الذي استخدمه الله سبحانه وتعالى مع البشر. وكانت أيضا الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى أيضا التحريم فيها على سبيل التدرج، كما حدث ذلك في أمرين من أعظم الأمور اللي كانت العرب مقبلة عليها في الربا وفي الخمر. فالربا حرمت على 4 مراحل، على 4 مراحل، والخمر حرم على 3 مراحل. هذا التدريج هو اللي جعل الصحابة رضي الله عنهم يقبلون هذه الأحكام. فكان من أهم ما يميز هذه المرحلة الأولى من التشريع هو التدريج في الأحكام والتدريج في الأمور المنهي عنها. كانت بتتميز أن الفقه كان فقه واقعي، كانش فقه افتراضي. حدش يقول يعني مثلا لو حصل، كانش هذا الفقه موجود. من أهم ما يميز هذه المرحلة أنها كانت قائمة على الكتاب والسنة. من أهم ما يميز هذه المرحلة وجود الصحابة رضي الله عنهم، أصحاب الفهم للغة والفهم لمراد الله والفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، كان الخلاف شبه معدوم بين الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة بسرعة إيه اللي بيحصل؟ إما الآية تنزل فتفصل بينهم، وإما أن يفصل بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في الأنفال فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. اختلفوا في الأسرة، نقبل ولا نفدي ولا نقتل ولا، فنزل مكان النبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض. فخمس مميزات ميزت هذه المرحلة. مات النبي صلى الله عليه وسلم. لنبدأ في المرحلة جديدة من مراحل التشريع، وهذه المرحلة تبدأ من سنة 11 هجرية إلى انتهاء خلافة علي رضي الله عنه سنة 40 هجرية، عفوا إلى خلافة علي أيضا سنة 40 هجرية. وهذه المرحلة الثانية من مراحل التشريع، المرحلة الثانية من مراحل التشريع. وهذه المرحلة اللي كان بيترأس التشريع فيها مع القرآن والسنة مين؟ مين؟ كبار الصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المرحلة أيضا تميزت بعدة مميزات كثيرة. أولى هذه المميزات إنشاء فكرة المجامع الفقهية التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه قصة المجامع الفقهية؟ كان عمر رضي الله عنه أو كان أبو بكر رضي الله عنه إذا يعني تحير في مسألة، أبو بكر لو جات له مسألة مش عارف يحكم فيها، مش زينا يدب الحكم مباشرة يعلم أو لا يعلم، لا لا، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا سئل في مسألة عجز عنها جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم. وعمر رضي الله عنه كانت إذا نزلت به المسألة جمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر ويبدأ يشاور الصحابة رضي الله عنهم. جاءت الجدة إلى سيدنا الصديق رضي الله عنه أبي بكر تسأله عن ميراثها، قال نظرت في كتاب الله فما وجدت آية تعطينا ميراث للجدة. ها القرآن آيات المواريث في سورة النساء فيها ميراث للجدة، وذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنني لم أسمع عنه شيء، فانتظري حتى أجمع الناس، استني حتى ما أجمع الناس. ماذا فعل الصديق بقى؟ فجمع لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جمع الصحابة عمل إيه؟ قام محمد بن مسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أعطى للجدة إيه؟ السدس. ثم قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال وأنا أشهد أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل ما قال محمد بن مسلمة. فأقر لها الصديق فكرة الإيه؟ الميراث اللي يعني لها السدس. وبدأ الصديق رضي الله عنه يؤسس لفكرة إن الفقه لا يتولاه فرد، إنما يتولاه إيه؟ جماعة من الناس. وكما قلت لكم إن عمر كانت إذا عرضت عليه المسألة، وده اللي كان بينكره الصحابة على التابعين بقى اللي جم من بعدهم، إن الواحد منهم كان لسه طالب علم صغير كده يسأل في مسألة يقوم دبب الإجابة، يقول سبحان الله تعرض المسألة على الواحد منكم فيتسرع في إجابته، ووالله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. هيجمع لها مين؟ أهل بدر. فأسس الصحابة لفكرة إيه؟ المجامع الفقهية، إن المسألة يجمع لها الكبار ليحكموا فيها. من أهم ما يميز أيضا هذه المرحلة، جمع القرآن، إن المرحلة دي جمع الصحابة رضي الله عنهم فيها القرآن في خلافة من؟ في خلافة الصديق، لما انتشر الموت بين القراء في حروب الردة، فأشار عمر رضي الله عنه على الصديق أن يجمع القرآن، فتم جمع القرآن. طب وإيه يعني إيه اللي يخليها ميزة من مميزات التشريع في هذا الوقت؟ بص، آيات الأحكام، آيات القرآن، أخونا اسمه إيه؟ أخونا محمد كان يحفظ البقرة وآل عمران، فإذا أردنا أن نأخذ حكم من أحكام سورة البقرة بنرجع لمين؟ لأخونا محمد. طيب، وأخونا الشيخ حسين مثلا كان معه المائدة والأنعام، فإذا أردنا أن نأخذ حكم الخمر إحنا نروح لمين؟ لأن آيات تحريم الخمر في سورة المائدة. فلما جمع القرآن أصبح المصدر موجود بين يدي من؟ بين يدي الصحابة رضي الله عنهم، المرحلة وده بيسر عليهم سرعة العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. من المميزات أيضا اللي مميزت هذه المرحلة، ودي تعتبر من أهم الميزات، بدء فكرة الإجماع. الإجماع ما كانش موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ما كانوش في حاجة للإجماع أصلا، إنما الإجماع بدأ إيه؟ ها؟ يظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نشأ فكرة الإجماع منين؟ ها؟ اللي مركز منين؟ من اجتماعهم، من المجامع اللي عملوها. فبدأت تظهر عندنا فكرة أن الصحابة أجمعوا على كذا، جت من فكرة المجامع اللي بدأوا يأسسوها. من أهم ما يميز هذه المرحلة أيضا عن مرحلة التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نشأ دليل جديد من الأدلة الشرعية، وهو قول الصحابي. طب هو قول الصحابي كان موجود في زمن النبي؟ إنما وجد فين؟ في المرحلة الثانية. طب ليه وجد في المرحلة الثانية؟ لأن الفتوحات اتسعت، الفتوحات بدأت تتسع، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والناس اللي جايين من ممالك فارس، واللي جايين من ممالك الروم، واللي جايين من ممالك مش عارف ايه، الناس دي كانت عايشة على طباع معينة وعلى هيئات معينة وعلى نظم معينة. الناس دي بدأت تطرح على الصحابة رضي الله عنهم أسئلة ما كانت موجودة في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأ الصحابي من خلال استقراءه لآيات القرآن، ومن خلال استقراءه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الصحابي يدلي بدلوه فين؟ ها؟ في المسألة. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ننظر في كتاب الله عز وجل فإن وجدنا الحكم أفتينا به، ثم ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم نجد في كتاب الله نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فيها اجتهدنا بآرائنا، نبدأ نجتهد بآرائنا. فمن مميزات هذه المرحلة إن بدأ يطلع عندنا نوع جديد من أنواع الأدلة اسمه إيه؟ قول الصحابي. قول الصحابي. يبقى المرحلة دي نشأ فيها نوعين من الأدلة جداد، الإجماع وقول الصحابي. وبدأ الصحابة رضي الله عنهم تحدث أمامهم اجتهادات ومسائل، أصبحت هذه الاجتهادات هي دليل عندنا على أحكام تشريعية ممكن نحكم بها. مثل مثلا في باب الحدود، إذا شرب الإنسان الخمر كم يحد؟ حد الخمر، شرب الخمر 40 جلدة. الصحابة أول ما نزلت عليهم آيات تحريم الخمر عملوا إيه؟ ألقوها في الشوارع. طب الناس اللي دخلت في الإسلام جديد وهي مدمنة للخمر والإيمان عندها ضعيف، وما رأت من الآيات والدلائل والبينات كالتي رأوها الصحابة رضي الله عنهم فأسرفوا في شرب الخمر، ها؟ عمر ماذا فعل؟ رفع الحد من 40 إلى 80. ليه؟ قال 40 حد الله عز وجل، والأربعين الثانية زجرا لهم عن الوقوع في مثل هذه الأفعال. فبدأ يطلع عندنا حاجة جديدة اسمها قول الصحابي واجتهاد الصحابي، احنا ممكن نستفيد منه بعد ذلك. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة من مراحل التشريع، وهي مرحلة التشريع في زمن عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين. وهنا يتميز أو تتميز هذه المرحلة بنشوء مدرستين كبار جدا من أكبر المدارس الفقهية في العالم الإسلامي. المرحلة الثالثة صغار الصحابة ومن تلقى عنه من التابعين. والمدرسة دي من أهم، أو عفوا المرحلة دي من أهم ما يميزها نشأة مدرستين كبار عندنا في الفقه. مدرسة في المدينة في الحجاز عامة في مكة وفي المدينة، وسميت هذه المدرسة بمدرسة الحديث. ومدرسة نشأت في بلاد العراق وسميت بمدرسة الرأي. فبقى عندي في الفقه وإحنا بندرس الفقه مدرستين، مدرسة كان منشأها في قلب المدينة المنورة ومكة، المكانين اللي كان فيهم الصحابة بكثرة، فنشأت عنهم مدرسة اسمها مدرسة الإيه؟ حديث. من أهم ما يميز هذه المدرسة أنها كانت إذا سئلت في مسألة كان على طول بترجع لمين؟ ترجع للقرآن للسنة، فإن لم تجد لا في القرآن ولا السنة عادت لمدرسة الإيه؟ فلذا لقبت هذه المدرسة بمدرسة الحديث، لأن كان مرجعها الأساسي كتاب سنة قول الصحابي. هذه المدرسة كانت بتتميز بميزة مهمة جدا، المدرسة دي اللي نشأ منها الإمام مالك رحمة الله عليه، إن المدرسة دي إحنا بنقول دلوقتي صغار الصحابة ومن تربى على أيديهم من كبار التابعين. فالمدرسة دي نشأ عندها كمان دليل عند المالكية، دليل اسمه عمل أهل المدينة. إيه عمل أهل المدينة؟ إحنا بنقول دلوقتي إن سيدنا مالك رحمة الله عليه بيروي عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل المدينة النهاردة الصحابة بيعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جم من بعدهم جيل التابعين لما عملوا، عملوا بمن؟ بما كان عليه الصحابة، والصحابة عملوا بعمل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا خلاص دي مدرستنا، دي أصول مدرستنا، إحنا هنعمل بما كان عليه أهل المدينة. ليه؟ لأنهم إذا عملوا عملا فإنما يقتدون بالصحابة الذين رأوا النبي يفعل هذا الفعل. وكان أهم أصول هذه المدرسة الكتاب، السنة، فعل الصحابي أو قول الصحابي. وكان أهم ما يميز أيضا هذه المدرسة بعدها بقى عن الفقه الافتراضي، بعدها عن الفقه الإيه؟ الافتراضي. ما بيفترضوش مسائل، حتى إن الصحابة كانوا إذا سئلوا في مسألة أول حاجة يقولها أوقعت هذه المسألة؟ يقول السائل لا، قال فنحن في عافية حتى تقع. يا عم تفترضش علينا حاجة يا عم، فإذا وقعت المسألة اجتهدنا فيها برأينا. طيب ومدرسة الرأي، أما مدرسة الرأي فكان من شاء فين؟ في العراق. كمن شاء فين؟ في العراق. وللأسف دايما لما نقول للناس مدرسة الرأي مدرسة الحديث يظن بعض الناس أن المدرستين عكس بعض، أو دي مدرسة بتهتم بكلام النبي ودي بتهتم بآرائها. لا يا أخوانا، الكلام ده غلط. بيئة العراق كانت بيئة فتن، بيئة العراق كانت بيئة إيه؟ فتن. ليه بيئة فتن؟ حد يعرف؟ الشيعة، الشيعة نشأ فيها الشيعة، وبخاصة من بعد يعني الأحداث اللي حدثت، موقعة الجمل وصفين ونحو ذلك ومقتل الحسين، نشأ فيها الشيعة. والشيعة أهل كذب، لازم تفهم المدرسة دي نشأت فين. والشيعة أهل كذب، حتى قال قائلهم بعد ما تاب: كنا إذا استحسننا رأيا وضعنا له حديثا. ماشي كده؟ كانوا أهل كذب، وكانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشأ أيضا عكس هذه المدرسة تماما أيضا في العراق، ومدرسة خوارج. أسأل الله أن يقطع دابرهم في كل زمان ومكان. تكفيريين اللي بيكفروا المجتمعات ويستبيحوا دماء الناس. نشأت فكرة الخوارج أيضا في العراق، خدت بالك؟ فالبيئة دي ما كانت صالحة أبدا لانتشار السنن فيها، كما كانت السنن منشورة فين؟ في مكة والمدينة. نشأ في هذه المدرسة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وطبعا كبار تلامذة محمد بن الحسن وأبو يوسف. وتميزت مدرسة الرأي بحاجات إحنا بنظن أن هي وحشة في حقهم. يعني أبو حنيفة كان يرد حديث الأحاد، عارفين يعني حديث الأحاد اللي جاي من طريق واحد، اللي رواه واحد بس. أبو حنيفة يقول: لا، أنا مش هقبله، أنا مش هقبل إلا المتواتر. وصغار طلبة العلم يقولوا: إيه أبو حنيفة المجرم، المجرم بيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما مجرم إلا من قال هذا القول. أبو حنيفة ما رد هذا القول من باب أنه بيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما رده من باب: يا أخوانا، أنا في بيئة الكذب فيها منتشر، فإذا جاءني دليل أردت أن أحكم به حكما فلابد أن أكون على إيه؟ على يقين. مش رد من باب أنه يرد السنة، لا، ده بيقول: لا، أنا عايز أتيقن الأول قبل أن أحكم بإيه؟ قبل أن أحكم من خلال هذا الحديث. فيا جماعة، قلنا أحاديث تكون متواترة جاءت من عدة طرق حتى يكون قلبي مطمئن للحكم بهذه. هذه المدرسة التي أسسها أبو حنيفة رحمة الله عليه كان مبدأها الأساسي على النظر إلى القواعد العامة للأدلة، على القواعد العامة للتشريع. علشان كده الحنفية هم أول من أسسوا لعلم القواعد الفقهية. يعني أول من أسس لعلم القواعد الفقهية كان تلامذة أبي حنيفة، اللي هو أبو طاهر الدباس رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة كان بيعمل إيه؟ كان ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ يستدل من الكتاب على النازلة التي نزلت. طب إيش معنى الكتاب؟ لأنه بيرد السنة؟ لا، لأن الكتاب نقل على سبيل الإيه؟ التواتر. طيب، وبعد ذلك إذا جاءت السنة المتواترة له ها؟ حكم بها. طب وأحاديث الأحاد توقف في العمل به حتى إيه؟ يأتي ما يعضده أو ما يدل على صحته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. من أهم مميزات المدرسة المتعلقة بمدرسة الرأي الفقه الافتراضي. الفقه الإيه؟ إيه بقى قصة الفقه الافتراضي؟ كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة، هم وكل علماء المسلمين، يعيشون في بيئة، أنتوا عارفين العراق ملتقى لكل الثقافات والحضارات المحيطة بهم في هذا الوقت. أنتوا عارفين مثلا إيه؟ زي القاهرة كده، القاهرة كده مثلا، كان عندي مثلا امبارح درس في مدينتي، فوإحنا في الدرس تلاقي الناس أصلا أهل القاهرة كلهم جايين من أماكن إيه؟ بس وجهاتهم بقت فين؟ في القاهرة. وبالتالي كل واحد جاي من مكان هيبقى له إيه؟ أسئلة وأفكار وطباع وثقافة، صح؟ العراق في الوقت ده كانت كده. العراق كانت ملتقى للثقافات والحضارات اللي في العالم كله. جانب من العراق ملتصق ببلاد الشام، ودي كانت الحضارة الرومانية أو الرومانية أهل روما، رومانية اللي هم الروم يعني. والعراق كانت ملتصقة ببلاد فارس، فكانت أيضا الطباع بتاعة أهل فارس وبلاد الهند كانت جاية من هنا، كانت واصلة عندهم. وكان جزء من بلاد العراق مودي على فين؟ على الجزيرة العربية. إذن أصبحت العراق مكان ومأوى لإيه؟ لكل الثقافات المحيطة بها في هذا الوقت، ملتقى للحضارات والثقافات. وبالتالي الأسئلة كان هيبقى شكلها إيه؟ مختلفة. إذن كان لابد أن احنا نحط قاعدة. السؤال لو جالنا من أهل فارس أو جالنا من أهل الروم أو جالنا من أهل من العرب، احنا عندنا قاعدة بن إيه؟ ها؟ بنرجع لها. ماشي كده؟ فنشأ عندهم علم القواعد الفقهية، ونشأ عندهم علم الافتراض. لأن النهاردة أنا النهاردة وأنا بربي طالب العلم، وأنا بربي طالب العلم، بربي طالب العلم على جزئية مهمة جدا. إيه الجزئية دي؟ هي جزئية إن أنت هيجي لك ناس بثقافات مختلفة بطباع مختلفة، فلازم يبقى عندك تصور للمسألة الأصلية وما تفرع عليها، علشان لما تيجي تحكم يبقى عندك تصور لإيه؟ ها؟ للمسائل كلها. يعني مثلا أنا النهاردة لو هعمل برنامج يا أخوانا 30 حلقة هسميه من الشارع، وأنا في الشارع هخش على بتاع محل بتاع مثلا ذهب، فلازم يبقى عندي تصور للأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بالإيه؟ بالذهب. طيب ما هي أحكام الذهب موجودة في القرآن، بس خد بالك إن ممكن الراجل بتاع الذهب يقول لك إيه؟ طب الذهب اللي فيه فصوص أخباره إيه؟ طيب هل الزكاة في الذهب والفضة بس؟ طب إحنا عندنا بقى حاجة جديدة اسمها بلاتينيوم ولا اسمها مش عارف إيه؟ برضو تمنها غالي قريب من الذهب، يخش فيها ولا ما يخشش في الزكاة؟ طب والماس؟ عندي خواتم ماس وحاجات من كده. يبقى كان بنحط الأصل، وأبو حنيفة يبدأ يدرب الطلبة بتوعه على التفريعات اللي ممكن تكون جاية على الإيه؟ على الأصل ده نظرا لاختلاف الثقافات. فنشأ عندهم فكرة الفقه الإيه؟ الافتراضي. أبو حنيفة بيشرح لهم كتاب الحج، فقال لهم إن من الحج إن إحنا هنمر على الميقات. طيب افترض بقى، طب لو واحد ما عداش على الميقات، الواحد ده طاير من فوق الميقات، هيحرم منين؟ في مدرسة الحجاز كان عندهم حد بيطير؟ مدرسة الحجاز المسألة دي وقعت، إذا نحن في عافية. وقعت؟ آه خلاص نجتهد فيها. أبو حنيف قال لا، إحنا لازم نطرح هذه المسائل ونفكر فيها. فبدأوا يطرحوا الفقه الافتراضي، أسئلة افتراضية. طب لو حصل كذا نعمل إيه؟ طب اللي هيعدى على الميقات ده هو ما عداش عليه، ده هو كان طاير كده من فوق. يا جماعة هو طاير من فوق إزاي يعني؟ يا أخي افترض. طب يبقى إحنا نقبل الفقه الافتراضي ولا نرد الفقه الافتراضي؟ لا، نقبله في مواطن ونرده في مواطن، صح كده؟ طيب نرجع تاني. فهنا بدأ أبو حنيفة والمدرسة دي يؤصل لعلم الفقه الافتراضي، لأن بعض الأوقات بيطرح مسائل غير صحيحة أصلا. الافتراض نفسه في بعض الأوقات بيكون صحيح، ممكن الوقوع، وممكن يفترض عليك مسألة غير واقعة أصلا. خدت بالك؟ كعادة أي علم لما بيحدث فيه غلو بيطلع البرة الإيه؟ دائرة المقبول. نرجع تاني. إذن هذه المرحلة، هذه المرحلة بدأت تتميز بإيه يا أخوانا؟ ها؟ وجود المدرستين، وجود المدرستين الكبار، وعرفنا مميزات كل مدرسة والظروف اللي كانت محيطة بهذه المدرسة، إلى أن نصل إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التدوين. مرحلة الإيه؟ التدوين. المرحلة دي كان مسائل ابن عباس منثورة بين الناس، ومسائل ابن عمر الفقهية اللي كان بيتسأل فيها منثورة، ويجي جيل التابعين يحفظ المسائل المروية عن ابن عباس، ويحفظ المسائل المروية عن زي ما عكرمة حفظ عن ابن عباس، وزي ما نافع حفظ عن ابن عمر. كانت الأثار بتاعتهم إيه؟ ها؟ متناثرة. جت المرحله الخامسه من مراحل التشريع وهي مساله فكره التدوين بقى. دي مرحله الخامسه ولا رابعه؟ الرابعه. مرحله التدوين، وفي مرحله التدوين دي حصل عده مميزات عظيمه جدا. ايه المميزات بتاعت المرحله دي؟ واحد، تم تدوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بدات كتب السنه تبدا ايه؟ ها؟ تدون. انا اقصد بالبخاري ومسلم. لا لسه شويه. عمر بن عبد العزيز دلوقتي بدا يوكل الائمه محمد بن شهاب الزهري ان هو يجمع ايه؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدات السنه تدون، وبدا جيل اللي جاء من بعد التابعين يدونوا الاثار اللي رويت عن من؟ عن الصحابه رضي الله عنهم. وبدا اتباع الائمه بداوا يكتبوا ويدونوا ايه؟ ما رواه هؤلاء العلماء. فبدات النهارده، كنا بنقول ان القران جمعه هيفرق كتير مع الناس، اصبح النهارده القران عندنا مجموع، وبدات السنه عندنا ايه؟ مجموعه، وبدا عندنا اثار الصحابه ايه؟ تجمع وتدون. وهذه بيسموها دايما المراحل بقى ايه؟ بدانا في المرحله الذهبيه للفقه الاسلامي. الدواوين والكتب اصبحت موجوده، وفي هذه المرحله ظهر الائمه، ظهر مالك وظهر الشافعي وظهر احمد، ومن قبلهم طبعا ظهر ابو حنيفه. بدا يظهر هؤلاء العلماء، وبدا العلماء دول يبقى لهم طلبه وتلامذه مقتنعين ان الناس دي كبار جدا في العلم. فبدا ايضا العلماء في هذه المرحله يدونوا ما عرفوه عن من؟ عن علمائهم. فاصبح عندنا في كتب تجمع الكتاب للقران المصحف، في كتب تجمع الاحاديث، في كتب تجمع السنه، وفي كتب تجمع اقوال الايه؟ الفقهاء. المرحله دي لو قلت لكم بما تتميز هذه المرحله هتقولوا لي ايه؟ كلمه واحده، التدوين. كل حاجه اتدونت خلاص، كل حاجه بدات تتكتب خلاص. فبدات النهارده سهوله المعلومه سهل ان احنا نوصل لها، مع ما من الله عز وجل على العلماء في هذا الزمان من قوه الحفظ والادراك الشديد. الامام احمد بيسالوه متى يفتي الرجل؟ ايفتي وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. طب 200؟ لا. 300؟ قال لا. يعني احنا المفترض نروح نقعد في بيوتنا وايه؟ قالوا فبما يعني، بما يعني يفتي الرجل؟ قال ب 600,000 حديث. فقالوا له فكم تحفظ يا امام؟ قال احفظ 2,000 حديث. اصل واحد يجي النهارده يقول لك ايه؟ اصل احمد كان جاهل بحكم هذه المساله. احمد اللي كان حافظ 2 مليون حديث واثر، احمد كان جاهل؟ طيب، تميزت هذه المرحله ان الكبار زي الشافعي رحمه الله عليه الذي اتاه الله سبحانه وتعالى ملكه غير طبيعيه، في المرحله دي بدات تظهر علوم جديده. ايه العلوم الجديده؟ ما انا النهارده لما يكون عندي اقوال كتير مجموعة في كتاب، وأقوال جديد، أقوال كتير مجموعة في أثار، مجموعة في أحاديث، كيف سنجمع بينها؟ وهل يا ترى الحديث ده يدل أن الأمر ده واجب ولا سنة؟ ولو عندنا حديثين متعارضين هنعمل معهم إيه؟ ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أو ميمونة وهو حلال، ما كانش محرم، وهو حرام وهو محرم. ميمونة تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، هناخد برأي مين فيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن أكل كل ذي ناب من السباع، النهي ده للكراهة ولا للتحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرب قائما، النهي ده كراهة ولا تحريم؟ طب النبي نهى عن الشرب قائما كما قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حديث، وحديث أن النبي شرب من زمزم قائما، هنعمل إيه في الحديث ده؟ فبدأ الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة، الإمام الشافعي بدأ يكتب رسالة كده سماها الإيه؟ رسالة كيفية التعامل مع الحديث والقرآن والسنة، وإمتى الحديث يبقى، إمتى الكلام ده يبقى النهي ده للتحريم، وإمتى يكون للكراهة، والأمر إمتى يبقى بالوجوب، وإمتى يكون للاستحباب. فصنف الرسالة اللي هي سميت بعد ذلك برسالة في علم أصول الفقه، بعلم إيه؟ أصول الفقه. وبدأ أصحابه يجوا من بعده، وبدأ العلماء فعلا بدأوا يضعوا ضوابط وقواعد في كيفية التعامل مع الأحاديث. الأحاديث دي إحنا نعمل معها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. يبقى إذن في حالة البول أو الغائط يستقبل القبلة أو نستدبرها؟ طبعا عندنا ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة. الحديثين دول طالب العلم هيعمل معهم ايه؟ فبدأ من خلال علم أصول الفقه نبدأ نفهم كيفية التعامل مع الايه؟ مع الأدلة واستنباط الأحكام. فبدأت في المرحلة دي تظهر هذه العلوم كعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. أول من أسس لهذا العلم أبو طاهر الدباس. أبو طاهر الدباس حب في يوم من الأيام يحفظ مذهب الإمام أبي حنيفة، عايز يحفظ المذهب، فيعمل إيه؟ يعمل إيه؟ إمتى أبو حنيفة بيقول حلال وإمتى بيقول حرام، إمتى يقول جائز وإمتى يقول مش جائز. فبدأ استنبط أبو طاهر الدباس رحمة الله عليه 17 قانون أو 17 قاعدة بيدور عليها الفقه الحنفي. وبدأت سيرة أبو طاهر الدباس تنتشر فين؟ ها؟ في الأفاق، إن هذا الرجل يحفظ مذهب أبي حنيفة عن ظهر قلب من خلال 17 قاعدة، مع 17 مفتاح يقدر يحكم على أي مسألة من خلال مذهب أبي حنيفة أو ممكن تحدث بعد ذلك من خلال القواعد دي. وكان رجلا أعمى رحمة الله عليه، دخل المسجد ذات يوم وأخذ يقرأ هذه القواعد 17، خدت بالك، يرددها ليحفظها ويقيس عليها مسائل، وهو أعمى فمش شايف فبيتكلم. فدخل الرجل عليه فسمع هذه القواعد، سرق القواعد من أبي طاهر الدباس وطلع بره إيه؟ بدأ ينشرها بين الناس، فبدأت الناس تزود 17 بقوا 35 و35 بقوا في الأربعينات، وبدأت تزيد القواعد وسموها في علم اسمه الأشباه والنظائر، ده اسمه المسمى القديم مسمى الحديث علم القواعد الفقهية. إزاي إحنا نضبط عندنا قاعدة فقهية، القاعدة الفقهية دي ممكن نحكم عليها بكل الأحكام الشرعية. فبدأ ينشأ علم جديد اسمه علم قديما الأشباه والنظائر، حديثا عشان نفهمها يعني إيه. أبو حنيفة بيقول يا جماعة عندنا قاعدة بتقول الأمر كلما ضاق اتسع. واحد بيقول لك يا شيخ أنا عندي مرض جلدي، المية لما بتقع على أيدي يعني بتصيبني بألم شديدة جدا، أتيمم ولا أتوضى؟ أبو حنيفة عنده قاعدة اسمها إيه؟ الأمر كلما ضاق ها اتسع، فحط المسألة دي لا اتيمم، روح اتيمم. واحد وهو مسافر وهيصوم رمضان وحس إن رمضان شديد جدا عليه، الأمر كلما ضاق لا افطر. واحدة حامل ومش قادرة تصوم، الأمر كلما ضاق. فبدأ يتسمى بالأشباه والنظائر، أنا أحط مسألة وأجيب نظائرها من المسائل في الأبواب كلها وأحطها فين؟ ها؟ وصل كده فهمتوا؟ فمميزات المرحلة دي التدوين. حاجة تانية مهمة جدا وهي إيه؟ وهي إيه يا أخوانا؟ ظهور علوم جديدة زي علم أصول الفقه وزي علم الأشباه والنظائر وزي علم التعليل الفقهي، زي علم التعليل الفقهي. وعلم التعليل الفقهي إن أنا لما أجي أحكم للناس بحكم معين لا أعطي الحكم كده، ولكن أذكر الحكم بالعلل المتعلقة به، اللي هو العلة من وراء هذا الحكم، العلة من وراء هذا التشريع. ربنا حرم الخمرة ليه؟ ربنا علل في القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن إيه؟ إحنا ليه أمرنا بالاستئذان؟ النبي علل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصلت كده؟ فهمتوا؟ فبدأت تنشأ العلوم الجديدة في هذه المرحلة. ثم بدأت بعد ذلك المرحلة الخامسة بقى، ودي بنسميها المرحلة الذهبية للفقه. بنسميها إيه؟ المرحلة الذهبية في الفقه. ودي كانت بداية الدولة العباسية. ليه المرحلة الذهبية في الفقه يا أخوانا؟ لأن الفقه في هذه المرحلة تبناه الخلفاء وأعطوا على المصنفات الهدايا والأموال، وبدأ الخلفاء يتبنوا العلماء في هذه المرحلة وأجريت العطايا على العلماء، ماشي، وأنشئت المدارس. الأمر الخطير جدا أن الخلفاء كانوا يريدون وضع قانون ليحكموا به الناس فلما حبوا ان هم يشرعوا القوانين لجأوا لمن؟ للعلماء. لذا الخليفة العباسي اول من اراد انه يبدأ بقى ان هو يضع تشريع جاء بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. قال له تعالى أنا دلوقتي في موارد الدولة المالية، الموارد بتاعت الدولة الإيه؟ ها؟ المالية، الغنائم والفيء والزكاة والأموال. دلوقتي عندنا أموال كتير جدا بتخش جوه خزينة الدولة، وهنوزعها إزاي؟ وإيه الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ وعندنا أراضي اسمها أراضي الخراج، هيأتي إن شاء الله أحكام معانا وإحنا بننزل فقه، هنعمل إيه في الحاجات دي كلها؟ فالإمام أبو حنيفة وضع كتابا، هذا الكتاب ينظم السياسة المالية للدولة، سماه كتاب الخراج. فكانت فكرة جديدة ان يتم تصنيف كتب متعلقة بايه؟ بالجانب الايه؟ ها؟ السياسي، السياسي المتعلق بالمال. ثم جاء ابو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، ابو عبيد القاسم بن سلام، وألف كتابا ماتعا سماه كتاب الاموال والاحكام التشريعية المتعلقة بالمال، في الزكاة وفي الغنائم وفي الفيء ومش عارف ايه، بدأ يصنف هذا الكتاب. واحكام اهل الذمة والفلوس اللي جاي من اهل الذمة هنعمل بيها ايه، وكيف سنفرض على اهل الذمة، كل ده بدأ يوضع له ايه؟ كتب. ومن هنا بدأت مرحلة ازدهار العلم، بدأت مرحلة ازدهار العلم. لما الخليفة يحب عالم من العلماء فرجوا الدنيا بتبقى عاملة ازاي. سبب ازدهار العلم في السعودية ايه؟ ان كان قديما ان كان الخلفاء او كانوا الامراء في خط واحد مع من؟ مع العلماء. فشوف النهارده الحضاره العلميه والثقافيه اللي كانت موجوده في تخيل لما كان للازهر قيمه ومكانه وكان التعليم الازهري كده، شوف النهارده العلم والعلماء الوضع كان عامل ازاي. فاهتم خلفاء العباسيين ان هم يقربوا العلماء ويشجعوهم على التصنيف، فده بدا يعمل ايه؟ ها؟ انتقال عظيمة جدا في مسألة تعلم الفقه والتشريع الإسلامي. بدأ يقول لهم طب احنا عايزين اخوانا كتاب القضاء، احنا كخلفاء دلوقتي عندنا قضاء، القضاء دول هنعمل معهم ايه؟ ها؟ القضاء دول هنعمل معهم ايه؟ احنا محتاجين كتب يرجعوا لها، مراجع يرجعوا لها، فلابد من وضع الاحكام المتعلقة بالقضاء في كتب. خدت بالك؟ فبدأ النهاردة العلماء بيطلع منهم القضاء، فيكون إقبال الناس في كل هذه المرحلة رايح فين؟ ما هو أنا النهاردة عارفين يا أخوانا مثلا عايز أضرب لها مثال من الحياة، لما يكون النهاردة أكتر حد بيكسب فلوس في مصر لعيبة الكورة، إقبال الناس هيبقى رايح فين؟ على لعيبة الكورة. هم الخلفاء النهاردة كانوا بيهتموا زمان بإيه؟ يا جماعة إحنا هنختار القضاء يكونوا علماء، يبقى إذا النهاردة إقبال الناس هيكون فين؟ في حلقات العلم وتعلم العلم والكلام ده، لأن أنا بضمن بيه المستقبل، أنا بكرة أبقى قاضي وبكرة أبقى عالم وبكرة يبقى لي مكانة في البلد. حتى يروي العلماء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الأوقص، شوفوا التربية كانت وصلت فين في علم الوقت الذهبي للفقه. كان رجلا دميما أسود لا يجلس في جلسة إلا كان المضحوك عليه المسخورة منه لدمامة وشه، فقالت له أمه يا بني إنك لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخورة منه مضحوك عليه، يا بني عليك بالعلم فإن العلم يرفع أهله. قال فطلبت العلم 20 سنة فوليت قضاء مكة. فكان الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة لهذا الرجل. فده عصر ذهبي لتبني الخلفاء لهذا الأمر. اثنين، لأن السياسة العامة للبلد كانت تحتاج للفقهاء في الجانب السياسي والاقتصادي، حتى في جانب الحروب وضع كتب للجهاد تنظم هذا الجهاد، امتى يكون حلال وامتى يكون حرام وامتى يكون مباح وامتى يكون مكروه وامتى يكون واجب. بدأت الحياة تنظم على وفق كلام من؟ الفقهاء. الأمر الثالث، العالم لما كان النهاردة مستريح ماديا فهو قادر على الإنتاج، ودي نقطة أنا دايما بقولها لكم يا أخوانا. القضاء الأمراء قديما يسروا الأسباب لمن؟ للعلماء. ثم قام خلفاء بني العباس في هذا الوقت بإنشاء المدارس العلمية وجعل الأوقاف التي تدر أموال عليها، وجنب كل مدرسة علمية في مكان لمبيت الطلاب، فبدأ الطلاب يأتوا من مشارق الأرض ومغاربها للمدارس العلمية عشان يتعلموا فيها، يأكلون ويشربون ويأخذون الكتب ويأخذون الأوراق ويأخذون كل شيء علشان يتعلموا العلم الشرعي. ثم بعد ذلك أصبح للعالم في بلده هيبة مكان، لدرجة أن خليفة من خلفاء بن عباس ماشي بالموكب بتاعه رايح الحج، وجابن المبارك بالموكب بتاعه وكمان رايح الحج. فابن المبارك الخليفة بيبص فلا موكب أعظم بكثير من موكبه، قالوا له موكب مين ده؟ قالوا هذا موكب ابن المبارك العالم الكبير، موكبه أعظم من موكب من؟ الخليفة. قال والله هذا هو الملك، هذا هو الملك. عظموا العلماء، مكنوا العلماء، والخلفاء في هذا الوقت فعلا كانوا بيحبوا العلماء ولا يقدمون على مسألة إلا بعد الرجوع للعلماء. عبد الملك بن مروان أعيته مسألة فقال من نسأل؟ كان رايح يحج وعنده مسائل في الحج، قالوا عليك بعطاء بن أبي رباح، فهو يعني شيخ العلماء في مسألة المناسك. قال فذهب إليه الخليفة، رايح لمين؟ للعالم، راح له للمسجد فأعطاه عطاء بن أبي رباح ظهره عشان ما يتفتنش، أصل الخليفة يقعد دمي فنتفتن، فأعطاه ظهره وقال يا أمير المؤمنين سل. طب أمير المؤمنين داخل مع أولاده وداخل مع الحشية بتاعته، يعني هتدي للأمير ظهرك؟ آه عشان مش عايز أتفتن، قول. فبدأ يعرض الخليفة السؤال وعطاء بن أبي رباح إيه يجيب. فلما خرج الخليفة الوليد بن عبد الملك من بين يدي عطاء بن أبي رباح، أخذ أولاده وجمعهم بين يديه وقال يا بني عليكم بالعلم. الخليفة بيقول لأولاده إيه؟ اتعلموا أنتوا بقى. فإنني والله لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي. أنا مش هنساها دي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا تميزت هذه المرحلة من مراحل التشريع الإسلامي بتبني الخلفاء للعلماء، تولي المناصب الكبيرة في الدولة للعلماء زي منصب القضاء ونحو ذلك، ارتباط الناس بالعلماء في هذا الزمان. من المميزات أيضا التي أقيمت في هذا الوقت مسألة المناظرات وعلم الجدل اللي كان بيقوم بين الفقهاء في المسائل الفقهية، كانت بتعقد في هذا الزمان أشياء اسمها المناظرات دي كانت عبارة عن إيه؟ إن مثلا مسألة مختلف فيها بين الحنابلة وبين الشافعية، فيأتي عالم من هنا وعالم من هنا بين ذا مثلا الخليفة ويبدأوا يتناظروا في المسألة. وعلم المناظرة ده كان بيخلي الواحد قبل ما يروح يدرس المسألة بأي صورة. يعني أنا النهاردة جاي أحضر درس، فعمل إيه؟ أقرأ كتاب واثنين وثلاثة واربعة عشان أنا جاي أقول الدرس، ماشي كده؟ إنما سبحان الله، إنما لو جاي بقى عشان أتناقش في مسألة فقهية مع واحد مخالف ليا في الرأي، فأنا أولا هدور على إيه؟ على مسألتي عندي أنا أولا بأدلتها، بأقوال العلماء فيها، بأقوال المفسرين في الآية، بأقوال العلماء في شرح الحديث، وهل يا ترى الحديث بتاعي صحيح ولا ضعيف؟ ولو ضعيف هعمل ايه؟ وهرد ازاي؟ وبعد كده أدرس المسألة ايه؟ من وجهة النظر الأخرى، وأشوف أدلته وأقرأها كويس، وأشوف الأدلة دي وضعها ايه؟ وهل الاستنباط بتاعه صحيح ولا لا؟ وهكذا. فده المناظرة في حد ذاتها خلت الآفاق بتاعة العلماء ايه؟ تتسع. خلت الآفاق تتسع، وده أدى أيضا إلى ايه؟ إلى انتشار العلم. بعد ما زمان كنت بكتب زي ابن قدامة كده، بعد ما كان بيقول رأي الإمام أحمد في المسألة دي كذا زي ما في كتابه مثلا المقنع أو في الكافي، لا طلع بقى مرحلة أكبر وهي في كتابه كتاب المغني، بدأ يقول إيه؟ إحنا المسألة دي إحنا بنقول فيها كذا كحنابلة، الشافعية بيقولوا فيها كذا وأدلتهم كذا، والمالكية بيقولوا كذا وأدلتهم كذا، بس إحنا رأينا الصحيح علشان القول الأول ده مردود بكذا، والقول الثاني مبنى على حديث مش عارف شكله إيه، والقول الثالث مش عارف مردود بأية إيه. فكانت النتيجة بدأت الأفاق إيه؟ ها؟ ده أدى أيضا إن المرحلة دي تكون مرحلة إيه؟ ها؟ ذهبية. إن المرحلة تكون مرحلة ذهبية. لما بنكون بنلاعب الشارع عندنا لما نكون مقسمين الشباب في الشارع كده لفريقين وبنلعب كورة طول حياتنا بنلعب كورة، يختلف تماما لما فريقنا نقسم بقى الشوارع اللي جنبنا وكل شارع يطلع ايه؟ امهر من عنده، وبعد كده البلد والمراكز اللي حواليها، وبعد كده المحافظة وايه؟ ها؟ والمحافظات التانية، وبعد كده تطلع بقى على أفريقيا، لا تطلع على أوروبا. كلما زدنا كلما زادت الايه المهارة والفكر والعقل والتفكير. من المميزات أيضا في هذه المرحلة الإبداع في التصنيف كما ذكرت لكم. تأتي المرحلة رقم سادسة، عفوا قبل المرحلة السادسة طبعا أصبح بقى المشايخ الأئمة الأربعة لهم طلبة بيشرحوا كتبهم أو بيشرحوا مسائلهم، ويبدأوا إيه يضبطوا هذه المسائل وينسقوها ويرتبوها، فأصبح برضو الاهتمام بالمذهب أصبح مسألة إيه قوية. أما المرحلة السادسة وهي المرحلة السوداء في الفقه عامة، والمرحلة السادسة هي مرحلة دور التقليد. دور التقليد، ما عادش فيه إبداع، ما عادش فيه تصنيف جديد، كل القصة كلها مقتصرة عن احنا نجيب الكتب اللي قبلنا ونشرحها وخلاص. طب فين الإبداع؟ مات الإبداع. ليه؟ لأن حصل على المسلمين كارثة هي من أعظم الكوارث التي مرت بهم في تاريخهم، وهي مرحلة سقوط بغداد. سقوط بغداد ومعه تسقط الخلافة العباسية في بغداد، ومعه يقتل الكثير من الفقهاء أو يهرب كتير من الفقهاء، وتصاب الأمة بالتشرذم، وتنزل الفتن مع نزول التتار لبلاد العراق ونزول الصليبيين لبلاد الشام. أصبح المسلمين بيمروا بمرحلة من الضعف والهوان غير طبيعية، زي ما هو الحال عندنا في بلاد المسلمين دلوقتي كده. الحال الآن في بلاد المسلمين حالة من الضعف والهوان غير طبيعي. ليه؟ لأن كل مشغول بالحروب والاقتتال والفتن الدائرة في بلاد المسلمين. بعد ما كنا مهتمين بالعلم وطلب العلم وتبليغ العلم، كنت تمشي في شارع المكتبات في عزبة عقل كده ما تعرفش تمشي فيه من إقبال الأخوة على الإيه؟ على الكتب وعلى شراء الكتب وعلى التعلم والتعليم، وتسمع عن شيخ في المنطقة الفلانية بيشرح كتاب إيه، وشيخ في المنطقة بيشرح في كتاب إيه، وكل كل كل شغال، كل شغال، مساجد كلها شغالة، دورات علمية في كل مكان. والله يا أخوانا كان بيجي علينا وقت، كان بيجي علينا وقت، كان الشباب بيعملوا جدول كده للدروس في المنصورة، يقول لك السبت في 6 دروس، الحد في 7 دروس، الاثنين في 12 درس كده. فاكرين المرحلة دي؟ فاكرين ما قبل 2011؟ مرحلة اللي كان كنت تشوف مسجد التوحيد ده وتشوف الدروس هناك كانت عاملة ازاي، حاجة كده الله أكبر الله أكبر. سقطت بغداد، سقطت الشام، سقطت ممالك للمسلمين، وأصبح كده السكينة دايرة على بلاد المسلمين. مين ينشغل في هذا الوقت بتعليم علم ولا بإنشاء فقه ولا ابتكار كتاب جديد ولا إبداع في فكرة جديدة لتبليغ العلم للناس؟ مع موت الدولة مات العلم، مع انهيار بلاد المسلمين انهار العلم مع الناس. فمرت البلاد الإسلامية بمرحلة سوداء، بمرحلة سوداء توقف فيها العقل المسلم في هذا الوقت عن الإبداع في أي شيء. كل حاجة وقفت أصلا، كل حاجة وقفت، حتى المكتبات التي أنشئت في بغداد والمكتبات التي أنشئت في بلاد المسلمين، وكانوا بيروحوا المكتبات علشان يعني بيت الحكمة في بغداد ده اللي هو المكتبة دي كان فيها أكتر من 10 مليون كتاب في هذا الوقت طبعا في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية. اتحرقت. التتار لما حبوا يعدوا نهر دجلة، يعدوا ناحية التانية، خدوا كتب المسلمين حطوها في قلب نهر دجلة وعدوا عليها. متخيل الكتب في الوقت ده كانت قد ايه؟ جيش عايز يعدي فعمل كوبري من الكتب، عمل كوبري من الكتب، ونهر دجلة شوف عمقه قد ايه، كل ده كتب، لدرجة ان نهر دجلة ظل للأوقات طويلة يعني اسود من مداد الحبر اللي كان مكتوب في كتب المسلمين. وأصبحت هذه المرحلة يطلق عليها العلماء مرحلة التقليد. مرحلة التقليد ليه؟ خلاص احنا كل ان احنا ممكن نعمله ان احنا نشوف كتاب لشيخ من مشايخنا ونشرحه وخلاص. طب انت ابدع بفكرة جديدة، ابدع بحاجة جديدة. طب خرجونا من دائرة التقليد، طب اعملوا لنا مناظرات حتى علشان ده يقتنع ان القول ده صح فيبدأ يرجع عن قوله، طب اعملوا لنا اي حاجة. لا لا لا، مرحلة سواد سواد، ربنا يا رب يعافينا من هذه المراحل هي مرحلة التقليد، وانتشر التقليد والتعصب الأعمى للمذهب. وحتى لو المذهب، لو الشيخ أخطأ في مسألة، لا كلام الشيخ هو اللي صح. طب الدليل عكس كده، لا هو كلام الشيخ صح. هو أنت لا تفهم ولا الشيخ اللي يفهم؟ صح. مرحلة التقليد الأعمى اللي مرت بها المسلمون في هذا الوقت، إلى أن جاءت مرحلة السابعة، وهي بنسميها مرحلة التجديد. وقد بدأت نواة هذا التجديد مع بداية القرن السابع، مع ظهور ثلة جديدة من العلماء اللي من الله عز وجل عليهم بالعلم والفهم، كابن القيم وابن تيمية وابن رجب، شمس الدين الذهبي. هذه الثلة المباركة من العلماء اللي قالوا سيبونا من التقليد الأعمى اللي ضيع ثقافة المسلمين وحضارة المسلمين، احنا عايزين نبدأ نعمل ايه؟ ها؟ تجديد في علوم المسلمين. وبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي أثنى عليه العدو قبل الحبيب، أثنى عليه العدو قبل الحبيب، قال لهم انفضوا بقى تراب الماضي ده، والحد امتى هنفضل قاعدين في دور التقليد؟ انفضوا التراب ده، ويبقى مردنا الأساسي للكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وبدأ ينشئ حركة تجديدية رحمة الله عليه، كانت من أقوى الحركات التجديدية في بلاد المسلمين وفي زمان المسلمين، في تاريخ المسلمين رحمة الله عليه. ثم جاءت المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة التي نعيش فيها الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة اللي بفضل الله العلم أصبح فيها ميسر بصورة غير طبيعية، سواء في استخراج المخطوطات بتاعة العلماء الأقدمين، استخراج هذه المخطوطات وإخراجها للنور مرة تانية، أو بالتحقيقات النفيسة اللي موجودة على الكتب، أو والجامعات الآن بدأت تتوجه إلى أن ما حدش يألف لنا كتاب، هاتوا حضارة المسلمين، الكتب اللي صنفها العلماء قديما وأصبحت مخطوطات، طلعوها للناس، طلعوها للنور. ومع انتشار بفضل الله وسائل التواصل الحديثة، بدأت العلوم تصل للناس. فأنت بتبقى قاعد النهاردة، يعني أنا قاعد النهاردة مثلا في بيتي واسمع مجلس على شيخ من شيوخ الهند، واسمع على شيخ من شيوخ باكستان، واسمع على شيخ من شيوخ، فبدأت الثقافات تتسع، وبدأت الكتب تبقى متوفرة بين أيدي الناس، وبدأ يكون في تجديد مرة أخرى في الفقه الإسلامي. وبدأت الآن بفضل الله الكتابات بدأت تزداد تخصصية، وبدأت العلوم تزداد تخصصية. بعد ما كنا زمان يعني في دراستنا بناخد أصول الفقه مادة، أصول الفقه الآن اتقسمت لعشرين ثلاثين مادة. بعد ما كان في جزء من علم أصول الفقه اسمه علم التعارض بين الأدلة، أصبحت هناك مجلدات وعلم خاص، علم خاص كده اسمه علم التعارض بين الأدلة وكيفية الترجيح بينها. وأصبح بقى كل مادة من مواد أصول الفقه، نظرا طبعا للاتساع والتوسع ودائرة المعلوماتية الكبيرة، بدأت بفضل الله العلوم تزداد وتتسع أكثر وأكثر، بدأت تنشئ المجامع الفقهية في كل بلاد العالم. بعد ما أصبح النهاردة عندنا زمان علم اسمه علم القواعد الفقهية، بدأت بعض الدول تتبنى كتب معينة. يعني الإمارات تبنت كتاب سمته معلمة زايد. معلمة زايد ده هو كتاب حوالي 55 مجلد. كتاب ده ليس له تعلق إلا بعلم صغير جوه علم اسمه علم القواعد الفقهية. فأصبح معلمة زايد للقواعد الفقهية والإيه؟ ها؟ والأصولية. والكويت تبنت كتاب يكون موسوعة فقهية جبارة، شوف التنوع والإبداع في الأفكار. تبنت الكويت مشروع جبار كبير كده في الفقه، سموه الموسوعة الفقهية الكويتية، كتاب حاجة واربعين مجلد برضو ما شاء الله. أي مسألة بتدور في دماغك تبدأ بحرف إيه، وليكن مثلا الفطر، بص على المجلد اللي فيه حرف الفاء هتلاقي فيه المسائل الفقهية المتعلقة بإيه، بزكاة الفطر، بزكاة الفطر وأقوال العلماء فيها وجمع الأدلة وأقوال العلماء. أصبحت بفضل الله. ثم تبنت بعد ذلك قطر كتب فقهية كانت متناثرة في وسط المخطوطات، فبدأت بفضل الله قطر الآن تجمع لنا كتب فقهية ما يعني طبعت من قبل، زي مثلا كتاب معونة أولي النهى، ده من أهم الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي، كان متناثر بين المخطوطات ومتناثر في بطون المكتبات، جمعته في طبعة فاخرة جدا. ثم جاءت من بعد ذلك السعودية، يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى ما كانت عليه قبل ذلك من نشر العلم والدين بدل من نشر الفجور والفسوق. بدأت تعمل إيه؟ بدأت تبعث بعثات لدول العالم كله، بعثة إلى أيرلندا فيها مكتبة كبيرة جدا للمخطوطات الإسلامية، وبعثة أخرى إلى سويسرا، وبعثة إلى اليابان، وبعثة إلى تركيا، وبعثة إلى مصر، عشان تعمل إيه؟ تصور المخطوطات اللي في العالم كله، تصور المخطوطات اللي في العالم كله. والنهاردة تروح المملكة في السعودية، تروح السعودية لو عايز 1000 مخطوطة يدولها يدولك على هارد، بخلاف مثلا مصر. مصر روحت دار الكتب عايز تصور مخطوطة يقول لك الورقة بتتصور بقد ايه، وتشتري سي دي بقد ايه، وتعمل بقد ايه، يدفعوك مبلغ محترم. هناك كنت تقول لك لا، هناك السعودية تقول لك لا، خد اللي انت عايزه من المخطوطات، بس ما تنساش لما الكتاب يطلع تجيب لنا منه ايه نسخة. فبدأت المسائل الفقهية تزداد بفضل الله عز وجل نضجا ووضوحا اكثر واكثر بفضل الله عز وجل. واحنا بفضل الله بنعيش في هذه المرحلة. سهل عليك جدا النهاردة تخش على النت تنزل اي كتاب انت محتاجه. اصبح سهل عليك النهاردة انك تنزل اي، اصبح النهاردة ممكن تحضر ماجستير ودكتوراه في جامعة عن بعد. فاصبحت الامور سهلة وميسرة. احنا في حاجة ماسة للفقه، لان الفقه، ونختم بهذه الجزئية في اقل من دقيقة ان شاء الله. الفقه مبنى على 4 اصول. 4 المشرع سبحانه وتعالى. ودراسة الفقه تعرفك من هو الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان منا فقها في الدين كلما ازداد حبا لرب العالمين. تنسوهاش أبدا. كلما ازداد الإنسان منا فقها في الدين كلما ازداد حبا لرب العالمين، كلما ازداد معرفة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومما لا شك فيه إن الأوزاعي لما قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا وهو رايح لطلب الفقه كان بيقصد هذا المعنى. لأننا كلما ازددنا فقها كلما تعرفنا على ربنا أكثر وأكثر في تشريعاته اللي مبناها على اليسر وعلى الرحمة وعلى الرفق بالناس، تزداد حب لله عز وجل وبالتالي يزداد إيمانك. 2 مكلف اللي كلف بهذا التشريع وتشوف إيه الأحوال اللي المفترض تكون أنت يعني مناط بها عشان تكلف بهذه الأحكام. 3 التشريع نفسه، تشريع نفسه، ودي في حد ذاتها بتخلي الإنسان يزداد عقليا ثقة في هذا الدين، ثقة في هذا الدين. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة 4 وهي من أهم الأمور، ألا وهي أنك بدراستك الدائمة للفقه بيسهل عليك بعد ما خلاص عارفين الراجل اللي قاعد في البنك وهو بيعمل يعد الفلوس كده، بروح دي مطلع ورقة حاططها من وسط 100,000 ورقة تلاقيها مطلع ورقة كده حطها في جنب. الورقة دي ايه؟ يقول لك الورقة دي مصورة. طب عرفها منين؟ هكذا ايضا دراسة الفقه. كلما ازددنا في دراسة الفقه كلما بفضل الله. حاضر توزع يعني؟ طيب ماشي هذا هنا حبيبي. كلما ازداد الإنسان في دراسة الفقه كلما يعني نمت عنده ملكة بنسميها الملكة الفقهية، بيبقى قادر بفضل الله على استنباط الايه الأحكام والأحاديث. علشان كده لما سئل ابن مسعود في مسألة ما تقول في امرأة معقود عليها مات عنها زوجها ما لها، فقال والله لا أعرف فيها شيء من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول فيها برأيي، يعني أرى أن عليها عدة وفاة وأنها ترث منه وأن لها كذا وكذا وكذا، وحكى. فقام محمد بن مسلمة وقال رضي الله عنك يا ابن أم عبد، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل في شأن الفريعة بنت مالك وقد مات زوجها ولم يدخل بها، فوالله ما فارق كلامك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيش فرق واحد بين كلامك وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي بنسميها الملكة الفقهية. طول ما احنا عمالين ندرس في الفقه كلما نمت عند الإنسان منا ملكة فقهية. احنا بننوي بتعلمنا للفقه ان انا ارفع الجهل عن نفسي، ارفع الجهل عن نفسي، ثم بعد ذلك اعلم الناس هذا الفقه باذن الله. بدا ان شاء الله من الدرس القادم من يوم الاحد القادم باذن الله تبارك وتعالى نشرع باذن الله عز وجل بحوله وقوته ومدده في شرح كتاب دليل الطالب بعد هذه المقدمه السريعه في تاريخ التشريع الاسلامي. نبدا في شرح كتاب دليل الطالب ان شاء الله. يا ريت الكتاب يبقى معاكم، وهيكون مع الكتاب مذكره بسيطه ان شاء الله بنرجع لها بحيث توضح لنا المسائل. فيها أدلة على هذه المسائل، فيها ترتيبات وأمور متعلقة بهذه المسائل، بحيث يزداد الأمر وضوحا بالنسبة لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.